أجمل العلم الذي في هديه يسمو الأنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في نقطة التفاهم. من أخطر الملفات اللي في المجتمع محتاجة مننا نسلط عليها الضوء موضوع الطلاق. الطلاق من الملفات اللي ليها بعد شرعي كبير جدا محتاجين ننتبه ليه، حتى لا يقع إنسان في ظلم، وحتى لا يحرم ما أحل المولى جل وعلا. يسعدنا وشرفنا نفتح هذا الملف مع فضيلة الشيخ محمد الكردي. أهلا وسهلا بحضرتك يا مولانا.
أهلا بك حبيبي، بارك الله فيك وأحسن الله إليك،
ربنا يرفع قدرك ويرضى عنك.
آمين.
هل الطلاق سبة؟ هل الطلاق وصمة عار في حياة المرأة؟ هل الإسلام نهى عن الطلاق؟
الطلاق بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطلاق جزء من حياة الإنسان، وهو يعني ليس هو بالمعنى الذي يتصوره الناس أنه يعني شيء قبيح وشيء مذموم أبدا. هذا نوع من أنواع يعني ضبط التكامل الاجتماعي. حينما خلق الله آدم وخلق منه حواء وجعل كل منهما يكمل الآخر، إذا وصلنا إلى نقطة إن مفيش تكامل بالاتنين بل في نوع من التنافر ونوع من الإفساد النفسي والمجتمعي، فالطلاق جعله الله تعالى حلا، وحلا يذهب به إلى الغنى، كما قال مثلا في الزواج إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، قال في الطلاق إن يتفرق يغني الله كلا من سعته. سبحان الله. فإذا الطلاق في أحيانا بيكون سبب للطمأنينة والراحة والسكن وسبب للغنى،
وأحيانا بيكون الشرع ذمه لو هو
بلا شك
بدون سبب.
يعني هو يعني أحيانا بيقع ويقول لك شر لابد منه ماشي حتى يستقيم ما بقي من العلاقة. ولذلك ما ينفعش أبدا يحدث الطلاق ويحدث بسببه نوع من أنواع بقى الجفاء والغيبة والنميمة والسب والشتم والطعن والقضايا
والتحول لصراع.
هذا ما ده كده يعني الناس مريضة نفسيا وبتطلع مرضى في هذه العلاقة. أبدا، الطلاق كان موجود منذ القدم لم يتغير، حتى لم تنزل شريعة من السماء تحرم الطلاق. لم تنزل شريعة من السماء.
بعض بيتأول أو بيروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أبغض حالي عند الله الطلاق.
هذا ليس حديث صحيح، لكنه هذا قول من أقوال أهل العلم أو من المتقدمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو من التابعين، وهو من باب الطلاق المبغوض هو الطلاق الذي خرج في غير محله، طبق في غير محله، لعب بالطلاق. ده أنا اللي بستغرب له إنك أنت لما تقرأ آيات الأحكام في القرآن الكريم تجي عن آيات الأحكام في الطلاق في سورة البقرة، قال الله تعالى في أثنائها ولا تتخذوا آيات الله هزوا. يعني الطلاق إذا وضع في غير محله هو نوع من استهزاء بآيات الله تعالى. الله جعل الطلاق سببا للغنى، طلاق حلا لمشكلة لا حل لها إلا الطلاق. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. شوف كل هذه الأوامر والضوابط لإصلاح الأسرة. فإذا وصلنا إلى نقطة اللا رجعة وأنه لا حل وأن البقاء على الزوجية سيؤدي إلى مزيد من النزف ومزيد من الشقاق ومزيد من المشاكل، لا، يبقى نذهب إلى الطلاق. وعندها يقول المولى عز وجل ويتفرق يغني الله كل من سعته.
والمجتمع عشان ينظر المطلقة إزاي؟ يعني مطلقة مقبولة في المجتمع؟
أولا الطلاق ربنا سبحانه وتعالى ما جعلوش مرة وانتهت، قال الطلاق مرتان، خدت بالك؟ يعني مرة بعد مرة، ما ينفعش الطلاق يبقى كله في مجلس واحد. عشان يقول لها أنت طالق بالثلاث، أنت طالق 100 مرة، أنت كده ضيقت على نفسك ما وسعه الله. الله وسع عليك. قالك الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة يطلق، ويعني يبقى في عدة ماشي، وهذه العدة هي نوع من أنواع مراجعة النفس. عشان كده ربنا قال إيه؟ لا تخرجوهن من بيوتهن، يعني وقت الطلاق إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. ليه؟ حتى يكون هناك فرصة لمراجعة النفس. فالطلاق مرة بعد مرة، فإن طلقها بعد المرتين دول
فلا تحل لهم،
فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. المجتمع ليه بقى بينظر المطلقة النظرة سيئة؟ أولا متأثر بالجاهلية، ومتأثر بمقالات على أن الله حرم الطلاق مثلا في الشريعة المسيحية. لم يحرم مولى عز وجل الطلاق لا في التوراة ولا في الإنجيل، إنما هذا من فعل الآباء والقساوسة، ماشي، وهم الذين حرموا ما أحل الله. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم طلق، والله تعالى شرع الطلاق في كتابه الكريم. والمطلقة هذه امرأة مستقيمة، يعني صالحة طيبة، لكنها لم تستطع أن يعني تتفاعل مع هذا الزوج، ما قدرتش تستقيم حياتها مع هذا الزوج. إيه المانع أنهم يتفرقوا؟ زي بالضبط لما بيواحد يروح يخطب واحدة بعد ما خطبها بشهر باتنين، ما ملقاش الشخصية اللي هو بيحلم بها واللي هي تستطيع أن تستكمل معاه الحياة إلى الموت، ماشي، فبيسيبها. إيه المشكلة؟ بعد ما كتب الكتاب ممكن يسيبها، بعد الدخول ممكن يسيبها.
ليه؟ هو قد وقع هذا بين الأفاضل.
بالضبط كده، وهذا أمر يسير جدا وسهل جدا، مفيش أي مشكلة، بس بشرط أنه إذا وقع أدي الحقوق. إذا وقع لا تذكرها بسوء، سوء إلى أحد الناس، يعني لماذا تريد أن تطلق امرأتك؟ ها، فقال أكنت أفشي سر امرأتي وهي امرأتي؟ فلما طلقها قيل له ما الذي دفعك للطلاق؟ قال هي الآن امرأة أجنبية عني، وما ولا يحسن بي أبدا إن أنا أتكلم عن امرأة مسلمة وأختابها وأتكلم عنها في غيبتها. إذن هو شوف حافظ عليها أثناء ما كانت معها، وأثناء ما كان في شجار بينه وبينها وإنه مقدم على الطلاق، وبعد الطلاق أيضا لم يذكرها بسوء. فهذا هو الذي يجب أن يكون من خلق الرجل. المجتمع لابد أن ينظر المرأة المطلقة على أنها لم تستقيم حياتها مع هذا وستستقيم مع غيره، وأنه فيها من الخير ما فيها،
مش فشلة يعني زي ما المجتمع
ينظر. مين قال كده؟ لكن يعني أنا كثيرا من حالات الطلاق التي أراها أمامي أنها ليست فشل، وإنما كان يعني
نضج ووعي.
بالضبط، نضج ووعي ومسؤولية. يعني المرأة لما راحت النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أريد أن أطلق من زوجي، قال ماذا؟ قالت إني أخاف ألا أقيم حدود الله معه. يعني معناها إيه؟ يعني تخشى قالت أخشى الكفر، تقصد كفران العشير، يعني إنها تنكر نعمته عليها ولا تعامله المعاملة الحسنة ولا يعني تطيعه الطاعة المطلوبة، فطلقها النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني ما زجرهاش وما قالهاش ازاي تفكري في حاجه زي
كده. ما هو قال لها ايه السبب؟ فلما قالت له السبب
لا سبب مخيف، اقره النبي صلى الله عليه وسلم.
المراه كارهه لزوجها ومش مستطيعه ان هي تقوم بحق زوجها عليها. طيب فهي ان بقيت ستستمر على هذا الضلال وهذا الكفر وهذا يعني الانحراف، حرام، هذا لا يجوز. فإذا هذا كما قلت حضرتك إن الطلاق هو نوع من النضج ونوع من المسؤولية، كما أن الزواج نوع من النضج ونوع من المسؤولية.
أحيانا بعض الأهالي الأباء والأمهات يتعنت مع بنته، أنا ما عنديش طلاق. يعني إحنا قدام بنت أخذت قرار أو زوجة أخذت قرار وأهل هم اللي رافضين يتمموا القرار.
أنا ما عنديش طلاق فعلا، بس حينما يكون الطلاق تريد إيقاعه لأسباب تافهة ولأمور يسهل إصلاحها، يبقى ما عنديش طلاق، لازم أصلح. لأن أنا بقول دايما إن الزواج مش بين طرف، بين رجل وامرأة، ده الزواج بين أسرة وأسرة، بين عائلة وعائلة. الزواج ده جزء من المجتمع، هو حجر في لبنة في بناء المجتمع الضخم. فلابد أن يتعاون الجميع على استكمال الطريق، ويتعاون الجميع على حل مشكلاته. أنا ما عنديش طلاق لحد ما أعرف أن المشكلة اللي وقعت لا حل لها، عند ذلك أوافق على الطلاق.
علماء الإسلام علمونا في ملف الأداب، فبيتكلموا عن أداب الطعام والشراب والملبس، هل ممكن نحط أداب للطلاق؟
طبعا هناك أداب للطلاق، وأنا ذكرت منها جزء، أن الرجل لا يذكر امرأته بسوء وهي على ذمته، ولا يذكرها بسوء بعد 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 طلاقه وهي لا تذكر زوجها بسوء وهي على ذمته، ولا تذكره بسوء بعد بعد أن طلق،
إلا لو في محاكمة بينهم
يعني. إذا كانت محاكمة هتذكر هذا الكلام قدام القاضي بس،
قدام القاضي أو
قدام علن ماشي الحكمة. وأنا أهيب بالمحاكم وبالقضاء أنهم لا يسألوا الرجل ولا المرأة عن سبب الطلاق أمام جمهور الجالس في المحكمة، بل يكون هذا في جلسات سرية، جلسات فيها النصح والتوجيه حضرتك، حتى لا تفشى الأسرار. لكن الواجب علينا دائما دائما أن إحنا يكون عندنا أدب عند الطلاق كما كان عندنا أدب عند الزواج. أدب الطلاق هو أن أذكر ما في الطرف الآخر من خير، وأذكر أنني لا أستطيع أن أستكمل، لأن فيه يعني أمور وقعت أنا مش مستحملها، وقد بذل فلان وفلان وفلان وفلانة المجهود في إصلاحها فلم يستطيعوا إصلاحها، فأنا على هذا الحال يعني أنا أريد الطلاق. فإذا تيقن القاضي وتيقن الأب أن سبب الطلاق كما يقال وجيه، وأنه لا بد منه، فليطلق ولا يعنف ابنته ولا يعلف المرأة المطلقة، بل يعاملها بأحسن معاملة، لأنها امرأة عاقلة وناضجة وتريد أن تقيم حدود الله.
المتأمل في كتاب الله عز وجل يجد أن يعني في سورة الطلاق كم ذكر المولى تعالى بمعنى التقوى، كأن التقوى في الطلاق هي علامة من علامة المتقين، علامة من علامة صلاح الإنسان، ليس فقط كثرة صلاته وذكره، وإنما حسن معاملته عند الخصام. فلهذا ملف الطلاق أتصور لو أنه أصلح في مجتمعاتنا لأخذنا خطوة إلى الأمام كبيرة. كم من أبناء ضاعوا، وكم من بيوت أصبح بينها معارك لا لأجل الطلاق، وإنما لأجل أنهم لم يفهموا أداب الطلاق. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفع بنا وبكم، وأن يفتح علينا وعليكم، وأن ينفع بهذا الكلام بيوت المسلمين. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد الكردي، شاكر جدا لحضرتك.
الله خير، سلام الله عليك.
نلتقي بإذن الله في حلقة قادمة نكمل مع بعض هذه الملفات الهامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل العلم الذي في هديه.